أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. توقف بنا الحديث في كتاب البيوع عند قول المصنف عليه رحمة الله: باب كم يجوز الخيار. ومن فاتحة هذا الباب يتكلم على بعض الأحكام الخاصة بخيار المجلس ونحو ذلك مما يأتي التنصيص عليه. قال: باب كم يجوز الخيار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي القليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال: حدثنا بهز قال حدثنا همام، فذكرت ذلك لأبي التياحي فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
طبعا الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء في البيع أو الفسخ. ما معنى الخيار؟ أن يكون للبائع أو للمشتري خيارا مدة مقدرة شرعا، أو كان في نفس المجلس كما سوف يأتي. فنقول في تعريفه: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء، إمضاء البيع أو الفسخ. وهذا الخيار ينقسم إلى أقسام كما هو معلوم في أزمنتنا الآن. إذا كان الإنسان يقلب السلعة في المكان، في مكان البيع، فله أن يردها وله أن يأخذها. هذا شيء معلوم عند الناس. وكذلك إذا اشترى الإنسان شيء على أن له الخيار في إرجاع هذه السلعة مرة ثانية، هذا يسمى، هناك ما يسمى بخيار المجلس، وهناك ما يسمى بخيار خيار المجلس، وأنواع كثيرة كما نص عليها الفقهاء. الذي معناها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار فيما بينهما ما لم يتفرقا، وهذا الذي يسمى خيار ليه؟ خيار المجلس. يبقى الآن ما زلنا في مجلس واحد، لم نفترق، يذهب البائع أو يذهب إليه المشتري، فلي أن أعود في السلعة مرة ثانية وأردها إلى بائعها وأخذ إليه وأخذ الثمن. قال: ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فماذا؟ وجب البيع، وجب البيع، لا يجوز له أن يرد البيع مرة ثانية، ولا يلزم البائع بأن يأخذ السلعة مرة ثانية، إلا إذا كانت هذه السلعة دلس عليه فيها أو غبن، يعني أخذها بثمن إيه؟ بثمن كبير، غبن. الغبن في البيع قد لا يكون معتبر، تنبه، لكن من الممكن أن يكون هذا الغبن غبن معتبر، كويس؟ ممكن يكون غبن إيه؟ معتبر. فمثلا لو أن الإنسان غبن في جنيه، هي بتباع بمئة، فبيع لك بمئة وجنيه، خلاص لا إشكال، فيش حد يرجع السلعة لمثل هذا الرقم. لكن لو أن الشيء بمئة فاشتريته أنت بمئتين، هذا يسمى غبن، غبن في هذا الثمن، لك أن تعود مرة ثانية. كذلك لو دلس عليك هذه السلعة نوع كذا فأخذتها لأن هذا هو ثمنها، فإذ بك قد دلس عليك فيها وخدعت، فماذا؟ فلك أن تعود في هذه السلعة. فالشاهد أن هذه الأنواع أنواع كثيرة. الذي يعنيها هنا إن المتبايعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق خلص وجب البيع ما لم يكن سمى سبب آخر من أجله من الممكن أن نرد هذه السلعة. أو يكون البيع خيارا، يعني اتفقنا على الخيار فيما بيننا، أنا أشتري منك السلعة الآن لكن تترك لي فرصة ثلاثة أيام، فلي في هذه الثلاث أن أرد السلعة وأخذ الإيه؟ وأخذ الثمن كاملا. هذا نوع آخر من الإيه؟ من الخيار. طيب، طبعا عبد الوهاب في الإسناد هو ابن محمد الثقفي أو عبد الوهاب نعم ابن عبد المجيد، ويحيى الأنصاري ونافع معروف الإسناد الذي بعده همام فيه هو ابن يحيى، همام هو ابن يحيى، وفيه نفس المعنى البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم يفترقا. طيب طبعا زاد أحمد ها الدارمي يعني زاد فيه حكيم ابن حزام بهز ابن حكيم، يعني زاد فيه بهزا السلسلة اللي المعروفة كويس، أو بهز ابن راشد معذرة هو بهز ابن راشد. ثم قال باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، إذا لم يوقت في الايه في الخيار هل يجوز البيع، يعني اشتريت السلعة ولا يوجد بينك وبين الرجل هذا ايه هذا خيار فيما بينك وبينه، فهل يجوز أن تبيع حينها أم لا؟ نقرأ الحديث.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار.
نعم الحديث البيعان بالخيار طبعا أبو النعمان محمد بن محمد بن الفضل وأيوب من السختياني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالإيه بالخيار، يعني في المجلس البيعان بالخيار في المجلس ما لم يتفرقا، يعني بالإيه بالأبدان، إذن الخيار قائم طالما أننا فين في المجلس، افترقنا فماذا تم البيع. ولهذا قال إذا لم يكن باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، ثم قال إيه أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار، يعني اختر يعني اختر الآن وإحنا في المجلس الإمضاء أو الفسخ، فإن اختار الإمضاء انقطع خياره وإن لم يتفرق، يعني أبيع لك الآن، طيب إحنا هنبيع لبعض لكن هنجلس هنا أمام بعضنا الآن يوم ماشي، يعني مثلا كنا في معرض من المعارض وأحدنا يرى الآخر أو في بعض صالات الانتظار فحدث بيع في هذا المكان ونجلس 5 ساعات، فأنا أخشى أن تعود في بيعك أو يأتي أحد يساومك أو يحدث ما يحدث كويس، فأنا أريد أن أقطع هذا الخيار فماذا، فقل لك بيعنا لا نختار الآن إمضاء أو إيه أو فسخ، قال إمضاء خلاص حتى إن لم نتفرق فماذا وجب البيع، لكن طبعا وجب البيع من الممكن أن يكون فيه غبن، ممكن يكون خدعتك بهذا كويس وأخذت منك بسعر أقل مثلا خدعتك، أو أخذت أو هو باعه بسعر إيه بسعر أكبر إلى آخره، هيكون له خيار إيه خيار آخر. نعم ما لم يتفرق أو قال ربما قال أو يكون، يعني البيع بيع خيار يعني بشرط كويس، فلا يبطل بالتفرق، هذا عكس الأولى أم لا، يعني الآن أنا اشترطت عليك الآن هل لك الخيار، تقول لا خلاص أسقطنا، يبقى ليس لي أن أرجع هذه السلعة وليس لك أن تطالب بها مرة ثانية. طيب باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق على معنى الحديث تفضل.
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة قال حدثنا إسحاق،
هذا يعني بالنسبة ما لم يتفرق وبه، يعني هذا الخيار اللي هو اسمه خيار ليه خيار المجلس، قال به من؟ قال به ابن عمر وهذا عند ابن أبي شيبة في مصنف، وقال به أيضا شريح وهذا عند سعيد بن منصور وصله سعيد، وقال به الشعبي هذا عند ابن أبي شيبة أيضا، وطاووس هذا موصول في كتاب الأم للإمام الشافعي، وعطاء هذا لم يتوقف عليه الحافظ وفيما أذكر، وابن أبي مليكة هذا عند ابن أبي شيبة أيضا كويس، لتعلم أهمية المصنف، مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، إن الأهمية ما كان كل هذه الأقوال التي تروى في كتب الفقه قال به فلان وفلان وفلان، إذا أردت أن تحرر وتحقق هذه الأسانيد موجودة في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، موجودة في الأوسط لابن المنذر، موجودة في الخلافيات للبيهقي، موجودة في المحلى لابن حزم، كل هذا موجود. يعني إن أراد الإنسان إذا قرأت في المغني تجد وهذا قول من؟ هذا قول عطاء وشريح، وقال به سفيان، وقال به فلان. أين هذه الأقوال؟ هذه الأقوال لها أسانيد، هذه الأقوال إيه؟ لها أسانيد تدرس، لها أسانيد تدرس، لكن لا يعني هذا يا سيد لن تحاكم كمحاكمة الإيه؟ كمحاكمة المسندات، هتكون أقل طبعا رتبة. لكن ابن قدامة لما جمعها جمعها من أين؟ جمع من مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق. ولهذا تعلم أن الأمر كان بالنسبة لابن قدامة صعب وليس بالهين. لكن في علماء طبعا ذكروا هذا قبل مين؟ قبل الإمام ابن قدامة، أيضا أخذ منهم طرفا من إيه؟ من هذا. فالشاهد أن هذه الأشياء، أنا لم أتوقف على عطاء، راجعوا عطاء شوفوا هذا الموصول فين. قال حدثنا
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قال قتادة أخبرني عن صالح بن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار.
طيب الحديث الأول إسحاق فيه الظاهر أنه ابن منصور، هذا إسحاق الظاهر ابن منصور كما عند مسلم، وحبان هذا ابن هلال بالفتح، وصالح أبي الخليل ابن أبي مريم، والحديث معناه سبق معنا، وعبد الله بن يوسف في الإسناد الذي بعده التنيسي. هذه الزيادة حسنة إلا بيع خيار، يعني المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا ماذا؟ إلا هذا البيع، هو بيع الخيار، فلك الخيار ما اشترطه، شهر شهرين سنة إلى آخره. قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
معناه ظاهر وسبق معنا أيضا، والليس فيه هو ابن سعد. قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركات بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. الآن باب إذا كان البائع الذي يبيع بالخيار هل يجوز البيع؟ تنبه إلى الترجمة، هو الآن يتكلم في غالب الأمر الناس تنظر إلى المشتري هو الذي يكون له الإيه؟ الخيار، هذا الأصل أم لا؟ ولا البائع خلاص في غالب الأمر لا يعود، باع السلعة وأخذ المال. لكن هنا الإمام البخاري أراد الرد على حصر، إذا توهم الإنسان في الذهن أن حصر الخيار في المشتري فقط هذا خطأ، أن يحصر الخيار في المشتري لا، من الممكن يكون البائع هو الذي إيه؟ الذي يرد السلعة مرة ثانية ولا يبيع هذه السلعة وله الخيار في المجلس. يبقى هنا كما قال قسطلاني وكأنه قصد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإن في الحديث التسوية بينهما في ذلك، تسوية بينهم. يبقى الخيار ثابت لمن؟ للبائع أو للمشتري، وهذا شيء يعني من الممكن أن يذهل عنه الإنسان. سفيان في الإسناد هو الثوري، إلا بيع الخيار فيلزم إيه؟ باشتراطه للبائع وللمشتري على حد سواء. الإسناد الذي يليه فيه عن أبي الخليل واسمه صالح، أبو الخليل هذا صالح ابن أبي مريم، قال: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري أو المشتري عبدا فأعتقه. تنبه إلى الترجمة، هذا من نفيس استخلاص الإمام البخاري من الأحاديث. إذا اشترى شيئا، اشتريت الآن شيء وما زلت أنا والبائع، ها نقف أمام بعضنا الآن، ثم له الخيار، فوهبت شيء يعني الذي اشتريته الآن أنا وهبته الآن، ثم قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري أقره وخلاص لا إشكال، فما الحكم؟ قال: أو اشترى عبدا فأعتقه. اشتريت منك عبد الآن، طيب مفروض يبقى فيه خيار مجلس صح، فأعتقته الآن فماذا؟ تفضل. قال طاووس:
وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي: حدثنا سفيان.
نعم، هذا المعلق عن طاووس موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. وقال الحميدي:
قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن أبي عمر رضي الله عن قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يعلبني
فكان يغلبني
فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعينه هو
بعينه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيعة، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
طيب، الحديث الأول ظاهر في الترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ ها؟ اشترى من عمر الآن، وقبل أن يتفرق وهبه لمن؟ لعبد الله، فأقر هذا عمر، فدل هذا على وجوبه على صحة البيع ما لم يتفرق، شريطة أن يقر الإيه؟ أن يقر البائع هذا ليه؟ هذا التصرف. كويس؟ طيب، والإسناد ظاهر. طبعا سفيان هذا من؟ هذا ابن عيينة وعمر ابن دينار، صحيح؟ عمر، نعم، ابن دينار. طيب، الذي يليه قال أبو عبد الله وقال الليث، هذا إيه؟ هذا معلق، هذا خبر. شوف، قال أبو عبد الله وقال الليث، وهو موصول عند الإسماعيلي، هذا موصول عند الإمام الإسماعيلي. طبعا هو باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري. هنا الشطر الأول أو الحديث الأول في هذا الباب يدل على ظاهر الإيه؟ على ظاهر الترجمة، صحيح أم لا؟ والحديث الثاني أو الأثر الثاني هذا المعلق يدل على ماذا؟ يدل على أنهما إن تفرقا إن تفرق وكان سمه غبن، شايف يعني تفرق وكان سمه غبن، من الممكن أن يعود. ويفهم البعض أن الأثر يدل على أنهما إن تفرق وجب البيع على هذه الصورة، وهذا له يعني حديث ثابتة فيما مضى. ومعنى هذا الحديث، معنى قولها هنا: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يعني أنا لما وقعت هذه العملية، عملية الشراء، وجدت الآتي: أني أبعدته عن المدينة ثلاثة ليالي، وهو قربني من المدينة إيه؟ ثلاثة ليالي. فهم؟ يبقى أرضه كانت قريبة فوقع الاستبدال فأبعدته، وأرضي كانت بعيدة فوقع الاستبدال فقربني. فهو شايف اللي دي فيها غبن. ليه فيها غبن؟ لأن كده هو أنا بعدته هو قربني، فيرى أن هذا غبن فيريد أن يعود في الإيه؟ في البيع مرة ثانية. هذا معنى هذا الحديث. ثم قال: باب ما يكره من الخداع في البيع.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.
نعم، عبد الله بن يوسف التنيسي، إسناد معروف. لا خلابة بكسر الخاء هكذا، يعني لا خديعة في هذا البيع، لا خديعة. لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول حتى يعني يتلفظ به عند البيع. قيل في تفسيره لأمور، قيل في تفسيره أمور، منها أن هذه الكلمة كأنها عهد بينه وبين إيه؟ وبين هذا البائع، لا خلابة يعني لا خديعة، وتعاهد أن لا خديعة في هذا البيع وأنك نصحت. والأصل في الناس في هذا العصور كان براءة الذمة وصلاح الذمة. وقيل: لا خلابة، هذه علامة على أن هذا الرجل يخدع في البيع. فإذا قال الرجل لصاحبه في هذا العصور لا خلابة، أي أني رجل لا أحسن الشراء والبيع، فلي إيه؟ فلي خيار إن غبنتني أو حدث كذا وكذا. وقيل: لا خلابة، هذه علامة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حتى إيه؟ حتى يعلم الناس أن هذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحسن البيع، وأن النبي لقنه هذه الكلمة، فهي علامة إيه؟ للرسول، من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. يعني تفسيرات كثيرة. فالحديث فيه طبعا ما يكره، يعني ما يحرم من خدع الناس في البيع، وأن يبيعهم السلعة بأكثر من ثمنها أو تكون بها شيء من الفساد ونحو ذلك. قال: باب ما ذكر في الأسواق. باب ما ذكر في الأسواق.
قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدم المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق.
كل هذا موصول، سبق معنا موصول.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياجهم.
الشاهد من الحديث: أسواقهم وفيهم أسواقهم، وأن السوق يغاير ما إذا كان في جيش أو في غزو أو نحو ذلك، فالسوق هذا يغاير ما عليه الناس. الشاهد أن إقرار السوق وفيهم أسواقهم إذن ليس بشر السوق، لأنهم سوف يبعثوا على نياتهم وهم في الأسواق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاتي في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة.
لم يخطو. طيب.
لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
جرير بن عبد الحميد الأعمش سليمان أبو صالح زكوان، إسناد مشهور، والشاهد منه في سوقه، يعني الصلاة في السوق أقل من الصلاة في غيره، أو الصلاة في البيت أو نحو ذلك. قال حدثنا
آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
الشاهد منه أيضا النبي كان في السوق. انظر الآن إلى انتقاء الإمام البخاري، ينتقي كل الأحاديث التي فيها لفظة الإيه؟ لفظة السوق. حدثنا
مالك بن قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
طيب هنا إيه؟ طبعا تكلف بعض الشراح الحديث الذي قبله يعني زهير، الحديث هذا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس، والحديث الأول شعبة. طبعا لو كان الإمام ساق، يعني أنا في ذهني أتصور هذا، لو أن هذا الإسناد الحديث الذي قبله والعكس، كان الرد هيكون الآتي. تفهموا الإشكالية؟ الإشكالية أن في الحديث اللي قرأناه الآن أين ذكر السوق؟ لا يوجد. لو أن هذا الإسناد للحديث الذي قبله اللي فيه الشاهد والحديث الذي قبله يحمل هذا الإسناد، كنا هنقول إن الغرض من إيراد الإمام البخاري هذا هو إسناد شعبة. شعبة عن مين؟ الحميد، حميد الطويل عن أنس. يبقى هنا انتفاء شبهة الإيه؟ شبهة العنعنة ونحو ذلك. لكن ليس الأمر بهذه الصورة ها هنا، ولهذا تكلف الشراح في توجيه هذا الحديث. فقيل دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، يعني دعا رجل بالسوق الذي كان بالبقيع، فبالبقيع يعني بالإيه؟ بالسوق. كويس. يبقى خلاص الشاهد هو هو أم لا؟ لكن يعترض عليه الإمام العيني ويقول لا، لا دليل على أن السوق كان بالبقيع، فيبقى الإشكال على حاله. حدثنا علي
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
طيب الشاهد منه أنه أتى إيه؟ سوق بني قينقاع. وطبعا قوله أثم لكع أثم لكع، لكع اللي هو الولد الصغير، إذا قيل لكع يعني إيه؟ ولد صغير. كويس. على لغة تميم، يعني مش على لغة إيه. وكذلك قوله هنا مقصود مين؟ مقصود الحسن، حسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فحبسته يعني منعته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه من الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تعده، يعني تنظفه وتهيئه الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ فظننت أنها تلبسه إيه؟ سخابا، يعني قيل السخاب هذا عقد به طيب، عقد به إيه؟ طيب. وطبعا ليس من إيه؟ من ذهب، هو عقد. السخاب مقصود بها هنا أنه عقد، لكن هذا العقد ليس بإيه؟ ليس بعقد ذهب أو فضة ونحو ذلك، وإنما عقد من الطيب. قال أو تغسله يعني تنظفه. قالت أو قال فجاء يشتد يعني يسرع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عانقه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قولها هنا قال سفيان قال عبيد قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أوتر بركعة. إيه ده؟ تقدر تقول لي الشاهد؟ إيه الزيادة دي جاية ليه؟
في إثبات سماع إثبات سماع عبيد الله.
أحسنت. حتى يثبت لقاء لقاء حتى يثبت لقاء مين؟ عبيد الله من نافع ابن جبير من نافع ابن جبير. واكتب هذا عندك الدليل على أن مذهب الإمام البخاري هو اشتراطه الايه؟ اشتراطه اللقي. صحيح أم لا؟ يعني مش في كل حديث على التفصيل اللي تكلمنا عليه قبل كده. قال حدثنا إبراهيم
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
أبو ضمرة أنس بن عياض أبو ضمرة أنس ابن عياض. وهنا طبعا يقول إيه أنهم كانوا يشترون ها؟ ثم قال حيث يباع الطعام إبدا السوق. هذا المقصد مقصد الحديث مقصد الإمام البخاري. ثم في الذي بعده قال وحدثني ابن عمر بالإسناد السابق يعني عن نافع عن مين عن ابن عمر بالإسناد السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام يعني في السوق أيضا. هذا هو المقصود. يبقى الحديث دليل على إيه؟ على دخول الأسواق والبيع والشراء وأن هذا لا يمنع إلى آخره. باب كراهية الصخب في السوق. الصخب اللي هو إيه؟ رفع الصوت ونحو ذلك بالخصام ونحوه من الأشياء التي بها إيه؟ يعني بها معاملات سيئة بين الناس.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق.
هذا هو الشاهد سخاب في الإيه؟ في الأسواق.
ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف
وسيف أغلف
وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا.
باب كراهية الصخب في الأسواق والشاهد منه ها ولا سخاب في الأسواق. تمام. وفليح في الإسناد هو ابن سليمان أبو يحيى يكنى بأبي يحيى وهلال فيه هو ابن من ها هلال بن علي نعم هلال بن علي المدني هذا. والحديث قال تابعه أي تابع فليحا عبد العزيز هذا ابن أبي سلمة عن هلال قوله وقال سعيد هذا ابن أبي هلال موصول عند الإمام الدارمي في السنن. طيب قال باب الكيل على البائع والمعطي. نعم.
لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوهم كالوا لهم وزنوا لهم كقوله يسمعونكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل.
طيب يبقى باب الكيل على من؟ مين ليوزن يا أخوانا؟ البائع مين ليعد؟ يعد الأشياء. البائع مش المشتري، لأن المشتري لما يجي يوزن لنفسه إيه؟ ها ممكن لا، لكن الذي يعطي هو الإيه؟ البائع، وهو المأمور بألا يبخس الناس. والأدلة مسوقة ها هنا. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى إيه؟ حتى تستوفوا، هذا موصول عند الإمام النسائي موجود في السنن. وحديث عثمان هذا عند أحمد، عند الإمام أحمد في المسند. نعم. وقوله إذا ابتعت يعني إذا اشترى الإنسان فاكتل، يعني إذا بعت فكن كائلا، وإذا اشتريت فكن إيه؟ أنت الذي يعني مكيلا عليك، يعني الكيل على البائع للمشتري كما قلت لك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا.
طيب بالنسبة حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه، يبقى ده دليل على أنه يقبض هو الآخر، يعطي له ويزل له ويعد له، يبقى هو الذي يقبض مش يأخذ من إيه؟ من نفسه. لو كان المعنى هكذا لقال النبي فلا يبيعه حتى إيه؟ حتى يأخذه هو أو نحو ذلك. هنا قال إيه؟ يستوفيه يعني من الإيه؟ من البائع. حدثنا عبدان.
حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل القوم.
هذا هو الشاهد، كل القوم.
فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له.
طبعا جز له فأوفي لهم معنى إيه؟ عارفين الزوائد اللي تكون في الـ العزق زوائد، هذه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جز لهم يعني اقطع هذه الزوائد حتى يأخذوا بمقدار، فأوفي لهم يعني أوفي لهم الحق. وطبعا في أشياء تباع بجزعها وتباع بما فيها بقشرها زي ما نقول، والقشر محسوب فيها وإن كان لا يؤكل، زي أشياء كثيرة. فالعرف هو الضابط في هذا الايه في هذا الباب. كويس. طيب يبقى الآن كل لهم، يبقى نعلم الآن إن الذي يبيع هو الذي يعد، هو الذي يزن إلى آخره. قال باب ما يستحب من الكيل.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم.
طيب يبقى شيء يبارك لكم. ثور في الإسناد هو ابن يزيد، ثور ابن يزيد. كيلوا طعامكم يعني عند البيع اوزن، ما تاخدش كده ايه تاخد الشروة دي بكذا، الكيل أفضل كويس، فيه سماحة للنفس، وقد يعطيك الشروة على بعضها وهو ايه متضرر يعني في نفسه شيء. لكن لو كان ويضع لكيله لهذا الميزان سعر فالتراضي موجود لا محالة، صحيح أم لا؟ بخلاف البيع هكذا. يقول ابن الجوزي يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل، وقال غيره لما وضع الله تعالى من البركة في مد أهل المدينة بدعوتهم، يعني هذا كأنه خاص بأهل المدينة، لكن الأصل الحديث يشمل كل هذا، فقد يكون لهذا المعنى الثالث الذي ذكرت، وهو رضا من؟ البائع. وأن الأشياء التي لا تكال وتباع هكذا جزافا مع التراضي قد يكون في نفس البائع شيء يحوج إلى هذا، وإلا في الأصل الناس لا تبيع جزاف، الناس تبيع بالكيل ويأخذ حقه، فلما باع بهذه الصورة يعني فيه نوع عدم رضا. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا
هذا موجود مر معنا هذا الحديث في كتاب الحج.
قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم أن إبراهيم حرم
إن إبراهيم حرم مكة
بالفتح ولا بالكسر؟
عندي بالكسر. عندكم أن إبراهيم أن طيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصعاها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة.
نعم الحديث ظاهر جدا في بركة صاع النبي يعني بركة الصاع النبوي الذي هو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى في الإسناد الأول المنقري موسى بن إسماعيل وهيب هو ابن خالد والإسناد الذي يليه معروف. قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحقرة يعني احتقار الإيه إمساك ما اشتراه ها في وقت في وقت الغلاء إلى أن يأتي وقت الغلاء كويس. وهذه الحقرة العلماء يقسمونها على قسمين فمن العلماء من منعها مطلقا ومن العلماء من جوزها في غير المطعومات والأشياء اللي هي الأشياء زي اللي بنسميها احنا أشياء أساسية كويس. هذه لا حقرة فيها لا يجوز أن يحتكر فيها الإنسان كويس. يبقى إذا أمسك الإنسان شيء حتى يبيعه في وقت الغلاء هذا يسمى له الاحتقار. يقول حدثنا
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أنس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
طيب باب ما يذكر في بيع الطعام ثم الحكرة وإن كان إيه وإن كان مش يعني الحكرة الظاهرة في النصوص مش موجودة هنشوف دلوقتي استنبطها الإمام البخاري منين. لكن خلينا في البداية كده بيع الطعام الحديث الأول هذا فيه رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يعني من غير كيل ولا ميزان هكذا يضربون يعاقبون على هذه الفعل حتى لا يقع عدم تراضي ونحو ذلك من هذه الأشياء حتى يؤوه إلى رحالهم يعني يقبضوه يعني اشترى جزافة هكذا. طيب خلاص لكن أن تبيعه لابد أن تنقله إلى رحلك وتنظر فيه وتنظر ما هو الذي يباع ثم بعد ذلك تبيعه. أما أن تبيعه بهذه الصورة فلا. ده بالنسبة لبيع الطعام ما زلنا. الذي يليه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى دراهم بدراهم يعني باع المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد في يده مكانه هكذا باع يبقى باع درهم بدرهم. يقول القسطلاني حتى تفهم الأمر كيف ذاك؟ قال يعني ابن عباس ذاك دراهم بدراهم صورته قال أي إذا باع المشتري قبل قبل القبض. انت الان اشتريت شيء كويس، طيب خد الفلوس اهي وابعته لي على الايه، على المخزن. تروح المخزن هناك يجي لك واحد تقول له تشتري كذا فتبيع. تبيع ايه؟ اين السلعه التي ايه حست حتى تبيعها؟ فيقول هذا بيع دراهم بدراهم. انت كده بتبيع فلوس بايه؟ بفلوس. لسه ما فيش اي سلعه امامك الان، فلا يجوز ان يحدث هذا البيع. قال اي اذا باع المشتري قبل القبض ثم قال وتاخر المبيع في يد البائع، في يد البائع تاخر لسه ما نقلوش الى المكان، قال فكانه باع دراهم بماذا؟ دراهم بدراهم. كويس، هذا بالنسبه للعقد الاول، وايضا هو محظور للعقد الثاني اللي هو البيع قبل التملك. قال نعم أبو الوليد في الإسناد الذي يليه يقول أيضا القسطلاني تعليقا على الحديث السابق، ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعاما بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلا فلا يجوز، لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب وطعام غائب، فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بديناره فهو ربا. صحيح أم لا؟ يعني هأخذ 1000 جنيه وهات لي الطعام ده بعد إيه؟ بعد شهر، ثم في خلال الشهر انت تبيعه ليه او لغيره. طيب فين؟ اين المال؟ انت بعته وكسبته واشتريت، فين هو الشيء؟ لا توجد سلعه، لان انت تبيع جنيه باكثر. قال ابو الوليد حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك وفيه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، بمعنى ظاهر. الاسناد الذي يليه علي في الاسناد شيخ البخاري ابن المديني سفيان بن عيينه يقول عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف، فقال طلحة أنا حتى يجيء خازيننا من الغابة، يعني دراهم بدنانير زي اللي احنا بنعمله العملات دلوقتي، دولار بجنيه أو بريالات إلى آخره، فقال حتى إيه يأتي الخازن. ما ينفعش أنا أصرف لأخذ منك فلوس وبعدين أعطيك المال، هذا لا يجوز. ثم قال إيه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني مثل بعضهما، والبر بالبر كذلك، التمر التمر، الشعير بالشعير، هذه أصناف الربوية متفق عليها، وفي أصناف أخرى دب فيها الخلاف. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس
ولا أحسب
كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
طيب الآن علي بن عبد الله بن المديني سفيان بن عيينة طاووس اليماني يقول نهى أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، يباع حتى يقبض. لا يصح في المكيل والموزون عندنا مثلا، والإمام الشافعي كان ينص أيضا على إيه؟ على كل شيء، مكيل موزون منقول حتى العقارات ونحو ذلك، كل هذا داخل فيها عند الإمام الشافعي. وقولها هنا قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا إيه إلا مثله، وهذا من تفقه الإمام، يعني كل شيء مثل الطعام، ده مذهب ابن عباس، يرى أن كل شيء لا يباع حتى يقبض، وهذا من أقوى المذاهب. الخبر الذي يليه عبد الله بن مسلمة القعنبي وقوله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه معروف. زاد إسماعيل هذا ابن أبي أويس، يعني زاد إسماعيل بن أبي ويس وهو الراوي عن مالك في هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. كويس، يعني يستلم هذا، يستوفيه كما في بعض الايه الأحاديث. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك.
قال حدثنا يحيى بن مكثر.
وفي بعض النسخ جزافا بالكسر.
قال حدثنا يحيى بن مكثر قال حدثنا
معذرة هي باب من رأى إذا اشترى طعام مثلثة. الصحيح أنها مثلثة يعني جزافا 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 يعني تصح. تفضل.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا يعني الطعام يضربون أي أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم
يعني منازلهم. وهذا يعني قد سبق معنا. والحديث طبعا فيه مشروعية تأديب من إيه من يأتي منكرا للحاكم أن يؤدبه. وقوله ليس ابن سعد يونس هو ابن يزيد. لعلنا نقف عند هذا الباب ونكمل في مقدمة الإمام ابن الصلاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.